يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 52. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 52 من برنامجنا دليل المسافر، وهي الجزء الثاني من تتمة عنوانها نقاط مهمة. فبعد أن تم الكلام بنهاية الحلقة 50 من حلقات هذا البرنامج، تم الكلام فيما يرتبط بمحطات طريقنا الطويل هذا. فتحت تتمة، وكان الجزء الأول منها في الحلقة الماضية. هذه التتمة عنوانها نقاط مهمة، لأجل أن أكمل لكم الصورة بقدر ما أستطيع بنحو موجز مع المحافظة على الوضوح والبيان. في الحلقة الماضية حدثتكم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: المنطق الحاكم الغالب الظاهر في ساحة القيامة الكبرى هو منطق الرحمة. أذكركم بالعناوين فقط، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. النقطة الثانية: إلغاء قانون الموت والذي عبر عنه في الأحاديث الشريفة بذبح الموت. وإصدار الإعلان الرسمي النهائي لخلود أهل الدارين إنهما دار النعيم ودار الجحيم، خلود خلود يا أهل الجنان، خلود خلود يا أهل النيران، إنه يوم الفرحة في الجنان ويوم الحسرة في النيران. النقطة الثالثة: كانت تعريفا بالجهنميين، وهم الشيعة القذرون الطفسون بحسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله، الشيعة القذرون الطفسون الذين سيدخلون النيران وبعد ذلك يخرجون منها بشفاعة أشياع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أعيد ما تقدم من كلام، إلا أنني سأكمل بقية النقاط المهمة في هذه التتمة، وهذا هو جزءها الثاني. نذهب إلى فاصل. النقطة الرابعة من هذه النقاط المهمة: ثلاث روايات أجدها في غاية الأهمية أن أضعها بين أيديكم كي يكتمل حديثي بحسب ما أعتقد في الموضوع الذي تناولته في هذا البرنامج منذ الحلقة الأولى وإلى هذه اللحظة. ثلاث روايات مهمة: الرواية الأولى، سأخذ جانبا منها طلبا للإيجاز والاختصار، أنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 137 رقم الحديث 154. هناك عنوان عنون به الباب حديث الناس يوم القيامة، رقم الحديث 154 عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. سأقرأ جانبا من الحديث. إمامنا الباقر يتحدث في شؤون يوم القيامة وأحوالها وأوضاعها إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم يدعى بنا، إنهم محمد وآل محمد. فقد تحدث عن رسول الله وتحدث عن أمير المؤمنين إلى أن يقول باقر العلوم: ثم يدعى بنا، إنهم أئمتنا، وكل جمع سيكون محشورا في ركاب إمامه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس. يمكن أن تقرأ حساب الناس ويمكن أن تقرأ حساب الناس. ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كلام واضح صريح بين، ما من أحد يعرف العربية إلا وهو قادر على إدراك هذا المضمون الواضح. ثم يدعى بنا، إنهم محمد وآل محمد، إنهم سادتنا وأولياؤنا وأئمتنا. ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فمن أراد منا أن يفر من النار وأن يلج أبواب الجنان فإن الجهة التي بيدها الأمر هي هذه الجهة، فلنلتصق بها. أي طرف، أي شخص، أي عمامة، أي مرجع، أي زعامة من زعامات الدين أم من زعامات السياسة أم من زعامات المجتمع، أي فكرة، أي خطاب إعلامي، أي حديث، أي كتاب، لا يجعلنا أكثر التصاقا بهم، علينا أن نطلقه، علينا أن نهجره. النجاة هنا، الفوز هنا عنده. ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعى بالنبيين فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعث رب العزة عليا فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم، فعلي والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة. القسم ما هو مني؟ القسم من باقر العلوم. فعلي والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة، وما ذاك إلى أحد غيره، كرامة من الله عز ذكره، وفضلا فضله الله به ومن به عليه. وهو والله، والقسم أيضا ما هو مني من باقر العلوم، وهو والله يدخل أهل النار النار، وهو الذي علي وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها، لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه، وهو الذي يصدر إعلان الخلود، فإنه يغلق أبواب الجنان على أهلها وينادي: يا أهل الجنان خلود خلود، ويغلق أبواب النيران على أهلها وينادي: يا أهل النيران خلود خلود. هذا هو علينا، فهل هناك من أحد عنده علي كعلينا؟ نذهب إلى فاصل. الرواية الثانية التي أردت تذكيركم بها وأردت قراءتها بين أيديكم، إنها من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق، صفحة 409، وهذا الباب باب 299، فطبعات هذا الكتاب متعددة. هذا هو الجزء الثاني، باب 299. الحديث الأول بسنده إلى أن يصل السند إلى أحمد ابن يونس عن أبي هاشم قال: سألت أبا عبد الله، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أبو هاشم يقول: سألت أبا عبد الله عن الخلود في الجنة والنار، فقال الصادق صلوات الله عليه: إنما خلد أهل النار في النار. ويمكن أن تكون القراءة: إنما خلد أهل النار في النار، المعنى واحد. إنما خلد أهل النار في النار، لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها، لو خلدوا في الدنيا أن يعصوا الله أبدا، والمعصية هنا ليست في ترك الصلاة، الطاعة والمعصية تعود إلى أساسها، إلى ولاء علي وآل علي. إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا. فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، على شاكلته، على نيته. الرواية على قصرها وقلة ألفاظها إلا أنها تشتمل على موضوع هو من أعظم الموضوعات التي نحتاجها، الحساب، الخلود، العاقبة، المصير، النهاية، البداية، المدار، مدار النية. النية تتفرع عن العقيدة، فإذا كانت العقيدة سليمة فإن النية ستكون سليمة، وإذا كانت العقيدة معيبة فإن النية ستكون معيبة. فمدار نجاتنا ومدار فوزنا ومدار هلاكنا في نياتنا. المراد من النيات هنا الحالة النفسية المستديمة عند الإنسان. الحديث هنا ليس عن نية جزئية صغيرة في إتيان عمل من الأعمال وهو الدافع للعمل. مثلا حين يصلي المصلي صلاة الصبح فهناك دافع دفعه للإتيان بصلاة الصبح، هذا الدافع هو النية. لماذا توجهت كي أتوضأ وبعد ذلك توجهت إلى القبلة وأديت صلاة الصبح؟ هناك دافع قلبي، لن أستطيع أن أتحرك باتجاه الماء كي أتوضأ، ولن أستطيع أن أتحرك باتجاه موضع صلاتي كي أصلي صلاة الصبح إن لم يكن هناك تحريك حركني، وهذا التحريك الذي حركني هو بسبب دافع وإرادة قلبية. تلك هي النية، هذه نية جزئية. الحديث ليست عن هذه النيات الجزئية، الحديث عن النية المستديمة، عن الهاجس الساكن في نوازعنا الداخلية، في بواطن ضمائرنا، فيما يدور في محتوى قلوبنا. تلك هي النية التي يتحدث عنها إمامنا الصادق هنا، والتي تكون سببا في خلودنا في النار أو في خلودنا في الجنان. قد يكون في كلام أمير المؤمنين ما يوضح هذا المعنى، حين يقول سيد الأوصياء: لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني. هناك حالة مستديمة للحب، ولو أنني أعطيت المنافقة الدنيا بكلها ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني. هناك نية مستديمة إمامنا الصادق يتحدث عن هذا المضمون. إذا ما تولد هذا المضمون في نفوسنا من حبنا لإمام زماننا، الأعمال الصالحة هي التي تجعل هذا المضمون يتوهج، يتقد، يشتعل، ينير. الأعمال الطالحة، الكسل والضجر والغباء، كل ذلك يؤدي إلى أن تنطفئ هذه الجذوة التي تتخذ في قلوبنا لإمام زماننا. ما يقوله صادق العترة في الحديث الذي يحب أن يكتب بالذهب، بماء الذهب، أن يكتب بالذهب: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. وهمه، همه الهاجس الذي يسكنه. الهم هنا ليس الحزن. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، المهموم هنا هو المحزون. أما حينما يقول الصادق عليه السلام: وهمه لنا عبادة، الهم هنا ليس حزنا، الهم هنا نية ثابتة، حماس داخلي يتوهج، دافع يدفعنا باتجاه إمام زماننا، مثلما يقول الصادق حينما يذكر عنده إمام زماننا فيقول: لو أدركته، لو أدركته خدمته أيام حياتي. النيات هنا في هذه الرواية تتحدث في هذا الأفق، في هذا المضمون، إنه الهاجس المستمر الذي يسكننا. هذه هي النية التي على أساسها يخلد أهل الجنان في جنانهم، ويخلد أهل النيران في نيرانهم. أما النيات الجزئية للعبادات أو لأي عمل من الأعمال، فتلك تتفرع بشكل طبيعي جداً عن النية الأم، عن هذا الهاجس المستديم في يقظتنا وفي منامنا. وحينما نستيقظ فإننا نستيقظ وهذا الهاجس يتحرك في دواخلنا، وهذا المضمون يتحرك في مشاعرنا، هذا هو الذي يشير إليه صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، أن يكونوا في الجهة البعيدة عن علي وآل علي. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا، فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. النية أساسها المعرفة السليمة، المعرفة السليمة هي التي تقودنا إلى العقيدة السليمة. المعرفة السليمة مصدرها مصدر واحد، القرآن بتفسير علي وآل علي، حديث العترة بقواعد الفهم من علي وآل علي، وذلك هو مضمون بيعة الغدير. وصاحب بيعة الغدير هو صاحب أبواب الجنان وأبواب النيران، مثلما مرت علينا الرواية قبل قليل في الكافي الشريف. نذهب إلى فاصل. هذا هو كتاب الخصال، كتاب معروف لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 712، رقم الحديث 44، آخر حديث جاء مرويا في كتاب الخصال، هو عن جابر الجعفي. هذه روايات جابر الجعفي مما بقي من تفسيره الكبير، هذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال القذر، هذه الروايات ضعيفة الأسانيد، هكذا يفعل مراجعنا الكرام. نحن عندنا في أحاديث أهل البيت واضح أن من يسخف حديثا واحدا من أحاديث جابر في تفسيره الذي هو تفسير باقر العلوم فهو من سفلة الشيعة، وهذه الصفة واضحة في مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، فإنهم يضعفون الروايات التي ذكرها جابر الجعفي في تفسيره، وهذه من بقاياها، وهذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال الناصب الذي يعتمده مراجعنا الكرام الأحياء الذين تقلدونهم من المرجع الأعلى فما دون، مراجع الطبقة الثانية الثالثة، الجميع الجميع هم على هذا المنهج بحسب أحاديث أهل البيت، فإن هذا الوصف ينطبق عليهم، وصف سفلة الشيعة. والله هذه أحاديث أهل البيت، وهذه التقييمات تقييماتهم، ما هي مني. إذا تردون الزعلون ازعلوا على أهل البيت. هذه أحاديث أهل البيت، ما هي أحاديثي. هذا التقييم أنا ما جئت به من بيتنا. هذه كلمات المعصومين، وسأعود إليها، سأعود إليها حينما نصل إلى زبدة المخض في هذا البرنامج، وأعود إليها أيضا حينما أفتح برنامج الخاتمة، خاتمة ملف الكتاب والعترة، إن جرت الأمور بأسبابها ووفقت لذلك. أعود إلى الرواية الثالثة التي وجدت لزاما علي أن أضعها بين أيديكم، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر عن قول الله عز وجل: إنها الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة قاف، الآيات السابقة: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. الآية هي هذه التي سأل جابر الجعفي عنها إمامنا باقر العلوم: إنها الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة قاف. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. جابر الجعفي يسأل الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الآية، فقال: يا جابر، تأويل ذلك، التأويل هو التفسير الحقيقي للكتاب الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما يقول الباقر: ونحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. فقال: يا جابر، تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتذكروا معنى الفناء والإفناء، معنى الفناء والإفناء في ثقافة الكتاب والعترة ما هو؟ العدم والإعدام. مر هذا الكلام علينا، لا أريد أن أعيده مرة أخرى، وقد وقفت وقفة مناسبة لبيان هذا المعنى في الحلقات المتقدمة. فقال يا جابر، الباقر يقول يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة، أفناه ما أعدمه، وإنما حدث تغيير هائل فيه، ولذا فإنه قد أسكن أهل الجنة الجنة وأسكن أهل النار النار. يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم، وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غير هذه السماء تظلهم. لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم، بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. الحديث هنا ليس محسوبا بالأرقام الرياضية، والحديث عن القبلية والبعدية ليست مأخوذة بالحساب الزماني الذي يحكم عالمنا الأرضي، القضية أكبر من ذلك، أعمق من ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن قبلية وبعدية إنها في مراتب الوجود، ليس الحديث عن زمان أرضي يكون حاكما على كل ما في الوجود. أي منطق سخيف هذا؟ نحن هنا في كوكبنا الأرضي محكومون بزمان معين، فحينما نخرج إلى كوكب آخر فإن تقويم الزمان في ذلك الكوكب سيختلف، هذا ونحن في مجموعة شمسية واحدة. القضية كبيرة، الموضوع واسع جدا. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تتضح الفكرة والصورة لديكم. جابر ابن يزيد يقول سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، فقال يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم. هذا هو التفاؤل في الوجود، هذا هو الخير في الوجود. خلقنا لنبقى، وخلق هذا الوجود ليبقى، ليس هناك من عدمية في البين. النظرة السوداوية الفلسفية لا صلة لها بثقافة الكتاب والعترة. هذه ثقافة الكتاب والعترة. يا جابر، تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم، وجدد عالما من غير فحولة، من غير فحولة، من غير ذكورة، من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا. وما ذلك بشيء غريب، ما عالم الملائكة هكذا؟ فعالم الملائكة عالم من غير فحولة ولا إناث، وهم يعبدونه ويوحدونه، عالم جديد كما هو عالم الملائكة. وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، إنه عالم جديد، ما هو بعالم من عوالم الملائكة. الكلام واضح، وجدد عالما، جدد عالما، هذا عالم جديد يختلف عن العوالم السابقة. وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غير هذه السماء تظلهم. لعلك ترى أن الله عز وجل، لعلك ترى، لعلك تعتقد، لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم. هذه المضامين التي حدثتكم عنها، عن المخلوقات وعن الأمم وعن الكائنات الكثيرة في هذا الكون الفسيح، الرواية تشير إلى جانب من هذا المعنى، وإن كانت الرواية في مضمونها الأصل تتحدث عما بعد أن يسكن أهل الجنان في جنانهم وأهل النيران في نيرانهم، إلا أن المعاني تترابط فيما كان وما يكون وما هو كائن. لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد، وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم، بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. نذهب إلى فاصل. بتمام النقطة الرابعة والتي عرضت فيها ثلاث روايات في غاية الأهمية بين أيديكم، يمكنني أن أقول من أنني قد أكملت رسم خارطة طريق سفرنا الطويل البعيد. فمنذ بداية الحلقة الأولى في بداية شهر رمضان، ونحن في سنة 1440 للهجرة، منذ بداية هذا البرنامج إلى هذه اللحظة، كنت أرسم خارطة طريق سفرنا الطويل هذا. بتمام النقطة الرابعة من النقاط المهمة في هذه التتمة، أكون قد أكملت رسم هذه الخارطة. ولذا فإنني في النقطة الخامسة سألخص لكم على سبيل فهرسة المطالب والعناوين، وللتذكير أيضا سألخص لكم بشكل موجز ما تم عرضه وبيانه في حلقات هذا البرنامج. إنني قد بدأت معكم كي أضع بين أيديكم دليلا للسفر وهذا الحديث بين أعيننا. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، فكان البرنامج يسلط الأضواء على الشق الثاني من الحديث الشريف. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، الحديث كان في الشق الثاني، إلى أين؟ إلى محطة العاقبة، إلى محطة المصير. أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أحدثكم وفقا لثقافة الكتاب والعترة عن الشق الأول من الحديث، رحم الله امرئا عرف من أين. فذلك طريق طويل جدا أيضا. نقطة التقاء الطريقين هذين هنا في الدنيا على هذا التراب حيث نزل أبونا آدم. خلاصة لما تقدم في برنامجنا هذا، إنني بدأت الحديث معكم من محطة الاحتضار، ومنها انتقلت إلى محطة زهوق الروح، ومن زهوق الروح إلى هول المطلع، ومن هول المطلع إلى المحطة الرابعة، إنها محطة القبر، وكان الحديث عن وحشة القبر وضغطة القبر التي هي إعادة برمجة للإنسان، للذين سيضغطون في القبر، الذين يضغطون في القبر هم الذين سيساءلون. مر الحديث، لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى، من وحشة القبر إلى ضغطة القبر، ومن ضغطة القبر إلى المساءلة، ومن المساءلة إلى البرزخ. البرزخ ذلك العالم الوسيع بكل تفاصيله، جنان، جنان حقيقية برزخية، هي صور عن جنان الآخرة، جنان برزخية، ونيران كذلك برزخية، هي صور حقيقية عن نيران الآخرة، قبور جنانية هي غير الجنان، وقبور نيرانية هي غير النيران، ومقابر النوم وأكثر الناس سيكونون في تلك المقابر. مقابر النوم هي أوسع مساحة من القبور في عالم البرزخ، ومن البرزخ ومن عالم القبر من المحطة الرابعة انتقلنا إلى المحطة الخامسة، إنها الرجعة العظيمة. والراجعون من محض الإيمان ومن محض الكفر، والذين يريد محمد وآل محمد أن يرجعوهم. مر الحديث في هذه التفاصيل ولو كان بشكل إجمالي. الرجعة التي تبدأ إرهاصاتها الأولى في عصر الظهور، في العصر القائم الأول، ثم تتعالى وتتسامى إلى أن نصل إلى الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة، إلى أن يرفع محمد وآل محمد من عالم الدنيا وينسحب لطفهم وفضلهم تدريجيا. وتحدثت عن قضية العمر الافتراضي وعن الحق الافتراضي، فصلت الكلام في هذا. ومن الرجعة إلى المحطة السادسة، إنها محطة أشراط الساعة، علائم الساعة. المجريات الواضحة الكبيرة في هذه المحطة، في محطة أشراط الساعة، ظهور دابة الأرض، الظهور العلوي المتميز، ظهوره في الصورة الأجمل، في الصورة الأحلى، في التجلي الأكمل، حيث التمييز بين أوليائه المخلصين، بين الذين آمنوا بعلي وآل علي كي يحفظوا في حصن الولاية العلوية الحصين، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. الحديث الإلهي القدسي الرضوي المعروف، حديث سلسلة الذهب. الله يقول: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. إنها مرحلة دابة الأرض، حيث يسم صاحب الميسم جباه الكافرين. مر الحديث في كل هذه التفاصيل. إنها المحطة السادسة، محطة أشراط الساعة، ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد، فإن القيامة تقوم على شرار الخلق. هكذا أخبرنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع انتشار الفساد والإفساد، فإن جحافل يأجوج ومأجوج قادمة من الفضاء، وتبدأ الارتجاجات والاهتزازات والتغيرات الكونية، إنها طلائع التغيير الكوني الكبير. ومن أشراط الساعة إلى المحطة السابعة، إنها محطة نفخ الصور، حيث النفخة الأولى نفخة الموت والفناء، نفخة الإماتة وبعد الإماتة الإفناء. وبعد ذلك تأتي مرحلة السبات، وبعد السبات تأتي النفخة الثانية، إنها نفخة الإحياء والإبقاء. الإحياء في مواجهة الإماتة، والإبقاء في مواجهة الإفناء. وهنا تبدأ المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر، التي تلتصق التصاقا مباشرا بمحطة النفختين، بمحطة نفخ الصور من جهة، ومن جهة أخرى تلتصق التصاقا مباشرا مع المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. محطة المحشر وأهم مجرياتها خروج الخلق من قبورهم، تتمازج الأرواح مع الأجساد، ممازجة الأرواح مع الأجساد، ويبعث الناس من قبورهم. يبعث الخلق من قبورهم إن كانوا من أصحاب القبور، وإن لم يكونوا فإن الأرواح ستمازج الأبدان. ها هم الموتى يعودون، يعودون جميعا. ها هي الأمم التي ولت وذهبت في بطون الأزمنة الغابرة، ها هم يعودون. لقد عاد الموتى، بعثوا من قبورهم. وها هي التغييرات الكونية الهائلة لإعداد ساحة القيامة الكبرى. وإذا البحار سجرت، وها هي الشمس تكور، وها هي السماء تنفطر، إنها وردة كالدهان تتلون باللون الأحمر، تتموج كأمواج الزيت، إنها وردة كالدهان. التغييرات الكونية الهائلة، يوم تبدل الأرض، يوم تطوى السماء، ما مر من حديث، ويحشر الناس، ويحشر الخلق، ويحشر الذين بعثوا من قبورهم، وكل الذين تمازجت أرواحهم مع أجسادهم. ها هم الجميع يدفعون إلى ساحة القيامة الكبرى، بعض يدفع بنار مخيفة تجري خلفه وهو يجري أمامها مسرعا، وبعض تأخذه الجموع وهي تندفع باتجاه ساحة القيامة الكبرى، وبعض تأخذه الملائكة أخذا بأيديها، وبعض وبعض. حتى نصل إلى المحطة التاسعة، إنها المحطة الأكبر، محطة القيامة الكبرى، تستمر 50,000 سنة في 50 موقف. هذه السنون ما هي من سني الأرض، صورة هائلة ضربت لكم مثالا كي أقرب الفكرة عن هذا العالم الكبير وعن الحوادث الهائلة التي تجري فيه. جئتكم بمثال من المطارات وبمثال لما يجري في مهرجانات ألعاب الساحة والميدان. أردت أن أقرب لكم الفكرة بوجه من الوجوه، إنها ساحة القيامة الكبرى، وعرضت بين أيديكم 12 موقفا من أهم المواقف، رتبتها لكم ترتيبا منطقيا، فليس عندنا من فهرسة تفصيلية لتلك المواقف. ربما قد يكون هناك ترتيب لبعض منها، وهذا قد أخذته بنظر الاعتبار أيضا بحسب ما جاء في آيات الكتاب الكريم بتفسيرهم وما جاء في رواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. الموقف الأول حين ينادى على غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، وينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وربطت الموضوع بقانون الأصلاب وقانون الطينة. لا أعيد ما تقدم من كلام، وتحدثت بشيء مجمل عن العبادات المالية وعلاقة هذا الموضوع بما يرتبط بهذا الموقف. ومن هذا الموقف انتقلت بكم إلى الموقف الثاني، والذي تختصره هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، حين يصنف أهل المحشر وفقا للأئمة الذين يأتمون بهم. الموقف الثالث مساءلة الرسل، إنها مساءلة الأمم، المساءلة الأممية. الموقف الرابع إنه الحساب، إنها المساءلة الفردية الشخصية. الموقف الخامس نشر صحف الأعمال، والذي قد يعبر عنه في الروايات بتطائر الصحف وشهادة الأبدان، حيث انطاق الجوارح على أصحابها. الموقف السادس موقف الميزان، إنه الميزان الحق، إنه الميزان العدل. الموقف السابع أخطر المواقف في هذه المحطة الكبيرة العظيمة، إنه الصراط العلوي. الموقف السابع هو موقف الصراط. الموقف الثامن إنه الحوض المحمدي العلوي، إنه حوض الكوثر. الموقف التاسع الشفاعة العظمى. الموقف العاشر إنه موقف الأعراف، وتحدثت عن الأعراف وعن دلالة هذا المصطلح. الأعراف هم مقامات لهم وحيثيات لهم. الأعراف موقف من مواقف القيامة، مر الحديث في ذلك. الموقف الحادي عشر الوسيلة المحمدية العلوية. الموقف الثاني عشر اللواء المحمدي العلوي، إنه لواء الحمد، لواء بيد الكرار، صلوات الله وسلامه على الكرار وعلى محمد وآلهما الأطيبين الأطهرين. حدثتكم عن كل تلك المواقف في المحطة التاسعة التي هي محطة القيامة الكبرى، ومن المحطة التاسعة انتقلت بكم إلى المحطة العاشرة، إنها محطة العاقبة، محطة المصير، حيث تفتح على بابين، النار أو الجنة. حدثتكم عن النار بحسب ما سنح به المقام، كان حديثا موجزا مختصرا، ونقلت الحديث بعد ذلك إلى الجنة وأحوالها. وحدثتكم عن الرجال وعن النساء وما لهما من جزاء في جنان رب العالمين، وعطفت القول على ما يرتبط بالنعيم الحسي وبالنعيم المعنوي. وبهذا تم الحديث في محطات طريقنا الطويل هذا، وأتبعت ذلك بتتمة حدثتكم فيها عن نقاط مهمة لإكمال الصورة وإتمامها. حدثتكم في النقطة الأولى عن أن المنطقة الحاكمة والغالبة في ساحة القيامة الكبرى منطق الرحمة والرأفة والشفقة والعفو. وحدثتكم في النقطة الثانية عن إلغاء قانون الموت، إنه ذبح الموت كما عبرت الأحاديث الشريفة، وعن إصدار الإعلان النهائي للخلود الأبدي لأهل الجنان وأهل النيران. وحدثتكم في النقطة الثالثة عن الجهنميين، عن الشيعة القذرين الطفسين وما يرتبط بأحوالهم، وكيف أنهم يعذبون في جهنم في الطبقة العليا من جهنم، وبعد ذلك يذهبون إلى الجنان بحسب التفاصيل التي بينتها لكم. وفي النقطة الرابعة التي كنا فيها قبل قليل، عرضت بين أيديكم ثلاث روايات. من أهم الروايات تحدثنا بشكل إجمالي عن أهم المطالب التي ترتبط بسفرنا الطويل البعيد هذا، وختمت بالرواية التي قرأتها عليكم من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، الرواية التي حدثنا بها جابر الجعفي عن باقر العترة صلوات الله عليه فيما يكون بعد أن يدخل أهل الجنان جنانهم، ويدخل أهل النيران نيرانهم، خلود هنا وخلود هناك. هذه هي الخلاصة بنحو موجز ومختصر وسريع، أتمنى أن تكون مفيدة ونافعة، أنني أتحدث عن هذه الخلاصة السريعة. نذهب إلى فاصل. إنها رؤية معرفية عقائدية. النقطة السادسة التي أريد أن أضعها بين أيديكم ما عرض في حلقات هذا البرنامج كان رؤية معرفية عقائدية، حاولت أن أضعها في قالب فكري متزن، فإنني قد جمعت لكم بين ما جاء في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، وما جاء في أحاديثهم الواضحة الصريحة التي تناولت الكثير من الحقائق. لخصت كل ذلك، وأنا من البداية فإنني قد بينت من أنني سأتبع أسلوب الإيجاز والاختصار، لأن المطالب هذه قد وردت بخصوصها معطيات كثيرة هائلة جدا. حاولت أن أسبر غورها بشكل كامل، وحين أقول بشكل كامل قطعا بنحو نسبي، ما عرضته بين أيديكم في هذه الرؤية العقائدية المعرفية يمكنني أن أقول إنها تمثل رؤية الكتاب والعترة لهذا السفر الطويل البعيد بنحو مجمل. قطعا هناك خلل بسببي، قطعا هناك سوء فهم من قبلي، قطعا هناك نقص اشتباه غفلة في هذه الجهة أو في تلك الجهة، كل هذا موجود. فما من حسن فهو منهم، وهذا هو الذي أشرت إليه من أنها رؤيتهم بالإجمال. أما ما كان من سوء أو نقص أو خلل أو جهل أو غفلة فهو مني، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشخص مثلي. ما هو بعيب، تلك هي طبيعتي، فماذا أصنع لطبيعتي؟ إنها طبيعة البشر، ليس الأمر بيدي. فما قدم في هذه الحلقات هو رؤية يمكننا أن نضعها بين يدي كل من يريد أن يعرف رؤية الكتاب والعترة الطاهرة حول طريق الإنسان إلى النهايات بعد أن يخرج من هذه الدنيا. إنني جمعت ما بين منطق الدين في بعده الغيبي وما بين منطق الوجدان والروح في جانبه المعنوي، وبين جمال البلاغة الأدبية في قرآنهم وفي حديثهم، وما بين منطق العقل السليم، وحاولت أن أقرب الأفكار بحسب المستوى العقلي المعاصر، لذا استعنت بمجموعة من الأمثلة ومن النظريات العلمية المعاصرة، كل ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل التطبيق، إنها أمثلة، فإن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه عديدة إذا كنا نتحدث في المعارف الغيبية. بإمكاننا أن نقدم هذه الرؤية لمخالفي أهل البيت كي يقارنوا فيما بين هذه الرؤية وبين رؤيتهم هم، وحتى مع الأديان الأخرى، رؤية تنسجم مع المنطق مع العقل. قطعا أنا لا أريد أن أفرض هذه الرؤية على أحد، ولا أدعي أن كل ما فيها جاء موافقا لما يريده إمام زماني، فقد قلت من أن ما بين بحسب منطقهم وثقافتهم إنه في مستوى الإجمال، هذا هو الذي قلته. لكنني أقول لو أن سائلا سأل وقال ما هي رؤية محمد وآل محمد لمستقبل هذا الوجود، لمستقبل هذا الإنسان بعد خروجه من الدنيا، بغض النظر هل سيقبل هذه الرؤية أم سيرفضها، لكنني أعتقد من أنه لن يستطيع أن يصفها بالسخف أو بالسذاجة أو بالخرافة مثلما تقدم الثقافة الدينية الشيعية على المنابر أو في كتب العلماء والمراجع، تقدم لنا ثقافة مشحونة بالمنامات والمكاشفات وبأحاديث العجائز. أنا لا أريد أن أكذب كل ذلك، ولكن هناك أكاذيب، هناك حديث خرافة، هناك حديث سذاجة وتسطيح، حاولت قدر الإمكان أن أتجنب ذلك كي أقدم رؤية متزنة متوازنة منسجمة مع الذوق الأدبي، مع جمال العربية في قرآننا وفي حديث أئمتنا، مع المنطق السليم الذي لا يتعارض مع الفلسفة الصحيحة، ومع الآفاق العميقة للفكر الإنساني. حاولت، ربما نجحت ربما فشلت، لكنها محاولة. هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه النقطة، إنها النقطة السادسة. أما في النقطة السابعة فإنني أشير إلى هذا الأمر المهم، ولكن بعد الفاصل. النقطة السابعة بحسب ما أعتقد هي أهم نقطة في كل هذا الحديث من أول البرنامج إلى هذه اللحظة. النقطة السابعة العقيدة السليمة. البرنامج من أوله إلى آخره في كل تفاصيله في كل أجزائه الصغيرة والكبيرة في كل محتوياته ومضامينه يرتفع صوته عاليا صارخا: العقيدة السليمة سبيل نجاتنا، العقيدة السليمة بوابة فوزنا، العقيدة السليمة وثيقة الأمن والأمان والراحة وضمان السلامة في طريقنا الطويل هذا. الآية من سورة الانشقاق التي في كل حلقة تسمعونها في الفاصل الأول الرتيب بعد مقدمتي التي أتلوها بين أيديكم، يأتينا فاصل يشتمل على آيات من سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا هو الكدح، هذا هو السفر الطويل الشاق، نحن كادحون إلى ربنا. هذه محطة لا ندري متى ينادى فينا للرحيل. نحن نقف الآن في طوابير الموت، حتى الذين لم يولدوا، حتى الذين هم الآن في بطون أمهاتهم، إنهم يأخذون مكانا لهم في طوابير الموت. نحن راحلون عن هذه الدنيا، صحيح أقول هذا الكلام وسأنساه بعد أن أقوله وأعود إلى الحياة أصارعها وتصارعني وأعاركها وتعاركني. هذا هو واقعنا، نحن وقوف الآن وغدا وبعد غد، نحن وقوف في طوابير الموت ننتظر المسؤول عن قراءة الأسماء أن يقرأ أسماءنا حتى نخرج من هذه القاعة التي هي دار الدنيا كي ندخل إلى بوابة عالم القبر، ومن هناك تبدأ التفاصيل. أنا لا أتحدث عن القبر الفيزيائي، إنه جزء من عالم القبر، عالم القبر عالم وسيع مثلما مر الحديث عنه. كل التفاصيل في هذا البرنامج توجهنا إلى العقيدة السليمة. العقيدة السليمة سبب نجاتنا. مرت علينا الروايات والأحاديث عنهم، وبنحو خاص عن أمير المؤمنين حين قسم الناس ووجدنا أنفسنا في المجموعة التي أمرها مبهم وتلك حقيقة. هذا الكلام ما هو بكلام للإثارة النفسية أو للتطبيل الإعلامي، هذه حقيقة. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، إذا ما ذهبنا إلى أحاديثهم وإلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم فليس لنا من وصف إلا هذا الوصف. نحن من الأمة، من المجموعة التي أمرها مبهم. إذا أردنا الخروج من هذا الوصف، أو حتى لو بقينا ويبدو أننا سنبقى، إذا بقينا تحت هذا الوصف لأجل أن نحصل النجاة والخلاص من المزالق الكثيرة القادمة، علينا أن نبحث عن العقيدة السليمة. وعدتكم أن أحدثكم عن العقيدة السليمة على الأقل من وجهة نظري، وأنتم أحرار في رفضها وقبولها. سأضعها بين أيديكم وبنحو مختصر موجز فيما بقي من حلقات هذا البرنامج. بقيت مجموعة من حلقات هذا البرنامج عنوانها زبدة المخض، زبدة هذا البرنامج، زبدة مخضه. فلذا لن أطيل كثيرا في هذه النقطة، إنما أذكر نفسي وأذكركم من أن الخلاصة من كل هذا الحديث، من كل هذا الكلام في هذا البرنامج الذي صار طويلا وربما صار مملا عندكم، العقيدة السليمة، العبرة من كل ذلك الكلام أن نتمسك بالعقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي العقيدة المستلة فقط وفقط 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 إلى أن ينقطع النفس وبعد انقطاع النفس. إنها العقيدة المستلة فقط وفقط من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط إلى أن ينقطع النفس وبعد أن ينقطع النفس. ومن حديثهم الذي يقبل لا بحسب قذارات علم الرجال، بحسب موازينهم في قبول الحديث، ويفهم كذلك بحسب قواعد فهمهم التي يريدون منا أن نفهم حديثهم على أساسها. ما هو هذا معنى كلامكم نور؟ كلامكم نور منير بذاته ومنير لغيره، لا يحتاج إلى إنارة من غيره، لا من قذارات النواصب ولا من آراء مراجع الشيعة التي يخرجونها من جيب الصفحة، استحسانات خرقاء. هذا هو المنطق السليم، إنه منطق الدستور السليم. الدستور السليم الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا هو دستورنا السليم، وهذا هو قولنا البليغ الكامل، وهذا هو منطق محمد وآل محمد. العقيدة السليمة هي التي تستل بالطريقة التي أشرت إليها قبل قليل، هذه هي سبيل نجاتنا. هذا تمام ما أردت بيانه في النقطة السابعة. النقطة الثامنة، النقطة الثامنة تتفرع على النقطة السابعة. نحن إذا ما رجعنا إلى كتب علمائنا ومراجعنا في جونا الشيعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، وخصوصا منذ مرجعية الشيخ الطوسي، لأن المرجعيات السابقة لم يبق لها تأثير كبير في واقعنا الشيعي. التأثير الكبير في واقعنا الشيعي لمرجعية الشيخ الطوسي، وتحديدا منذ أن أسس الحوزة الدينية في النجف، ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة في النجف وغير النجف، الحوزات خارج النجف إنها مربوطة برباط وثيق بعروة حوزة النجف، حتى لو أرادت أن تقول شيئا غير ذلك. حوزة كربلاء ما بقي منها لا قيمة لها إذا انفكت عن حوزة النجف، وحوزة قم كذلك. الأصل في حوزة الشيخ الطوسي في النجف، الجميع عيال على الطوسي، وفي عصرنا الحاضر الجميع عيال على الخوئي. فحوزة النجف ما بين الطوسي والخوئي. الأسماء التي تركت أثرا كبيرا في الواقع الشيعي في حوزة النجف، إنني أتحدث عن المنهج، وإلا فالعلامة الحلي ما كان في النجف، كان في الحلة، لكن حوزة الحلة هي امتداد طبيعي وطبيعي وطبيعي جدا لحوزة الشيخ الطوسي في النجف. الأسماء اللامعة في تاريخ الحوزة الشيعية التي أثرت ولا زالت تؤثر: أولا الشيخ الطوسي، ثانيا العلامة الحلي، ثالثا مرتضى الأنصاري، رابعا السيد الخوي. هذه الأسماء هي الأكثر تأثيرا، وفي زماننا الآن الاسم الأكثر تأثيرا هو السيد الخوي. أبو القاسم الخوئي هو الأكثر تأثيرا. أنا لا أريد أن أؤرخ لحوزة النجف ولا لرموزها، فهذا موضوع يحتاج إلى كلام كثير وكثير جدا، لكنني أقول إذا ما رجعنا إلى كتب مراجعنا وعلمائنا منذ بدايات تأسيس حوزة النجف إلى يومنا هذا، وفي كل فروعها الموجودة في شتى بقاع العالم الشيعي، هناك قضية واضحة عند مراجعنا وعند علمائنا تضعيف أحاديث محمد وآل محمد، أكثر من 90% من أحاديثهم يضعونها على الرف، بل يلقون بها في المزبلة، لا يعبؤون بها، ولذلك هم لا يحفظون أحاديث أهل البيت، يجهلون الأحاديث، وإذا ما حفظوا حديثا فإنهم يشكلون على سنده أولا، وبعد ذلك يشكلون على متنه، والحكاية هي الحكاية التي تتكرر يوميا في بيوت المراجع وفي دروسهم على منابرهم، الذي يوصف بأنه محقق هو الذي يكون أكثر من غيره قد ذهب بعيدا في إنكار أحاديث محمد وآل محمد، تلك هي الحقيقة من الآخر. أكثر مراجع الشيعة تضعيفا للحديث، وأنا أتحدث عن زماننا، أكثر المراجع تضعيفا للحديث سيد البروجردي، سيد حسين البروجردي، السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصدر، وتلامذة البروجردي، وتلامذة الخوئي، وتلامذة سيد محمد باقر الصدر، هذه الأسماء هي أكثر الأسماء تضعيفا وإنكارا وتشكيكا بأحاديث العترة الطاهرة. أما من الأحياء فإن أكثر المراجع تضعيفا وإنكارا وتشكيكا هو المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله، هو أكثر المراجع تضعيفا وتشكيكا وإنكارا لأحاديث محمد وآل محمد. هذا الكلام ما هو بكلام جزافي، ولا أنا أقوله في زاوية مظلمة، هذا كلام علمي. حتى شيخ آصف محسني ذابح الأحاديث قاتل الأحاديث الذي ذبح أحاديث محمد وآل محمد من الوريد إلى الوريد وفقا لمنهج أستاذه الخوئي، فإنه يتعجب في كتبه، وقد قرأت ذلك عليكم، فإنه يتعجب في كتبه من منهجية السيد السيستاني في التعامل مع الروايات. إنما أشرت إلى السيد السيستاني لأنه الرمز الأوضح في الحوزة النجفية، بقية المراجع على نفس طريقته لا يختلفون عنه أبدا، الحكاية هي الحكاية. الذي أريد أن أصل إليه من أن مراجعنا الكرام هم أحرار في آرائهم، هم أحرار، هذا هو بحثهم العلمي، هذا هو اجتهادهم، قولوا ما شئتم، هذا ما وصلوا إليه من خلال تحقيقهم وتدقيقهم، قولوا ما شئتم، هم أحرار وأنا حر وأنتم أيضا أحرار. نحن نتحدث في مجال العقيدة والفكر والعلم، لا نتحدث لا في مجال السياسة ولا في مجال الصراع على الزعامات، إن كانت من زعامات الدين أو كانت من زعامات الدنيا. نحن لسنا في نزاع عشائري ولا في خلاف مجتمعي، هذه قضية علم، قضية فكر، قضية ثقافة. هؤلاء المراجع وصلوا إلى هذه النتيجة، إلى أين أريد أن أصل؟ واضح في أحاديث العترة من أن الذي لا يعتقد بعقيدة فإنه لن ينتفع من منافعها. الأحاديث واضحة عن النبي وآل النبي، الذي لا يعتقد بالشفاعة لن ينتفع منها، لن ينتفع من الشفاعة. الذي لا يعتقد بالحوض لن ينتفع من الحوض، وهكذا. هل تستغربون إذا قلت لكم من أن هذا البرنامج الطويل من الحلقة الأولى إلى آخر رواية ذكرتها بين أيديكم، كل هذا ضعيف بحسب قذارات علم الرجال؟ هذه الروايات ضعيفة الأسانيد، لا يكذبون عليكم ويرقعون لكم ترقيعات من أنه هناك تواتر معنوي، من أنه هناك انهيم واللبن، هذا كله أكاذيب. هذه الروايات ضعيفة لا يعتقدون بها، ربما يتحدثون بها اضطرارا على المنابر، لأنهم في بعض الأحيان يضطرون للحديث عن مثل هذه الموضوعات، ولكنهم يفهمونها بشكل خاطئ. أيضا الكتب موجودة، البرامج موجودة، الإنترنت كل شيء فيه، بإمكانكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتية، في هذه الشبكة المحاسن والقبائح. نحن الذين نتحدث ونتكلم ويوضع كلامنا على الإنترنت، محاسننا موجودة هناك وقبائحنا موجودة هناك أيضا. فإن الإنترنت قد كشف العورات، إنني أتحدث عن العورات العلمية، عن العورات العقائدية، عن العورات الثقافية، وقد تبين كذب الكثير من الحكايات ومن الكلام عن علم العلماء وعن تحقيقهم، وإذا بهم يعجزون عن أن يتكلموا سطرين بشكل صحيح. هذا هو الإنترنت، وعلى عينك يا تاجر. نذهب إلى فاصل. مثلما قلت لكم قبل الفاصل من أن مراجعنا الكرام لن ينتفعوا من كل تلك المنافع التي تحدثت عنها هذه الروايات الشريفة، هناك الكثير من المنافع تحدثت عنها الروايات في تفسير إمامنا الحسن العسكري، أو في تفسير القمي، أو في تفسير فرات الكوفي، أو في تفسير العياشي. هذه الكتب ضعيفة عند مراجعنا، فماذا يعني؟ يعني أنهم لن يحصلوا على تلك المنافع، ماذا نسميها كما تسمى في أيامنا هذه، خدمات، تسهيلات، إضافات، كل ذلك الفيض الذي يأتينا من أئمتنا بسبب اعتقادنا بهذه المطالب التي طرحتها بين أيديكم عبر هذا البرنامج الطويل مراجع الشيعة لا يعتقدون بها، يضعفون الكتب والمصادر، يضعفون الأحاديث. فلذا لا بد أن نلتفت من أن الصورة المرسومة لعاقبة المراجع في الآخرة من أنهم سينالون منزلة كبيرة لا حقيقة لها، لأنهم لا يعتقدون بكل تلك النعم والفضائل التي ستأتينا من أهل البيت، فهم سيحرمون منها. ما هذا هو منطق ثقافة العترة الطاهرة آل محمد، هكذا بينوا لنا، من أن الذي لا يعتقد بعقيدة من الشيعة حتى لو جاء شيعيا ولو جاء محشورا مع الأخيار فإنه لن ينتفع من منافع تلك العقيدة، لأنه لم يكن معتقدا بها. وهذه القضية ليست قضية قانونية كقوانين الدنيا، هذه مسألة تكوينية، لأن العقيدة حينما تترسخ في الروح تشكل طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية يكون لها من التأثير التكويني في حركة الإنسان عبر هذا الطريق الطويل حتى نصل إلى ساحة القيامة الكبرى، الذي لا يملك تلك الطاقة فإنه سيفتقد إلى ذلك التأثير التكويني، مثل ما مرت علينا الروايات من أن الملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة إذا ما جاءتهم النفقة. العمل الصالح الذي يستند إلى عقيدة صالحة، وإلا فالعمل من دون عقيدة صالحة لا قيمة له، لا يشكل نفقة، ليس له من غطاء اقتصادي في بورصة الملائكة. مر هذا الكلام، أنا لا أريد أن أعيده، مرت الروايات من أن الصلاة على محمد وآله تشكل بعث مادة إلى الملائكة لتطوير الجنان. الصلاة على محمد وآله إن لم تستند إلى عقيدة سليمة فإنها ألفاظ تبقى بحدود لقلقة اللسان، لن تترك أثرا. ألفاظ جميلة جميلة، حسنة حسنة، ذكرها على اللسان أحسن من ذكر أي شيء آخر، لكنها هل ستولد طاقة إيجابية تضاف إلى خزين الطاقة الإيجابية للإنسان تؤثر في مستقبله الجناني، تؤثر في موقفه في عرصات القيامة الكبرى، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تقدم ذكرها، بهذا النحو أو بأي نحو آخر؟ فقد تباينت الموضوعات واختلفت اتجاهات البيان والشرح والتفسير عبر هذا البرنامج الطويل. مراجع الشيعة، علماء الشيعة ينكرون هذه الأحاديث، يضعفونها، وبالتالي هم لا يعتقدون بها حتى لو وضعوها في صف الاحتمال فإنهم لا يعتقدون بها، اعتقادهم سيكون ضعيفا بها، فحينئذ لن ينالوا تلك المنافع، سيكونون في مجموعة الشيعة القذرين الطفسين. الروايات هكذا تقول وسيأتي بيان هذا، لن يكونوا في المجموعة التي ستنتفع من منافع محمد وآل محمد. نحن ما عندنا شيء، إذا انتفعنا من شيء فمن بركاتهم ولطفهم، إنهم أولياء النعم، هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. النعم الدنيوية لا تقاس بشيء إلى النعم الأخروية، إنهم أولياء النعم الأخروية بالدرجة الأولى، إنهم أولياء النعم في طريقنا الطويل بعد أن نخرج من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عند أي محطة من محطات هذا الطريق الطويل. هم أولياء النعم في هذا الطريق الطويل، هم أولياء النعم في ساحة القيامة الكبرى التي تستمر 50,000 سنة، لا بحساب الدنيا، بحساب القيامة. هم أولياء النعم في الجنان. كل ذلك الفيض يصل إلينا منهم بأي سبب؟ بسبب العقيدة السليمة، بسبب اعتقادنا بشفاعتهم الواسعة العظيمة التي لا توجد شفاعة غيرها، الشفاعة الوحيدة في الكون هي شفاعة محمد وآل محمد، وما من شفاعة أخرى إلا بإذنهم تتفرع من شفاعتهم، إن كان ذلك في الدنيا أو ما بعد الدنيا. حوضهم كل التفاصيل، وسيلتهم، لواؤهم، أعرافهم، كل مقاماتهم، منافع كل ذلك تصل إلينا إذا اعتقدنا بذلك. مراجع الشيعة لا يعتقدون بهذه المطالب بسبب قذارات الفكر الناصبي. تلاحظون أين سيأخذهم الفكر الناصبي، بأي اتجاه؟ سيقولون لكم من أنهم يقولون هذه الأحاديث ضعيفة بحسب علم الرجال، لكنهم يقبلونها من جهة أخرى. كذابون. إذا كان هذا المنهج الرجالي صحيحا، لماذا لا يصحح تلك الروايات؟ إذا كنتم تعتقدون بصحتها، وإذا كان هذا المنهج باطلا، فلماذا تستعملونه هنا وتتركونه هناك؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو التيه والتخبط. فمراجعنا وعلماؤنا لن ينتفعوا من هذه المنافع، فمن أراد منكم أن ينتفع من هذه المنافع فليبتعد عن هذا الجو، ليبتعد عن هذا الجو المبوء، هذا الجو الذي لا يصدر منه إلا التشكيك وإلا التضعيف لحديث العترة الطاهرة، لا يصدر منه إلا التفسير الناصبي، العقائد الناصبية، الموقف السيء من محمد وآل محمد. إنني أتحدث هنا بلسان الحقيقة، مثلما بينت من أن الشيعة على مراتب. هناك سفلة الشيعة، القذرون الطفسون من الشيعة، هناك أراذل الشيعة، هناك فساق الشيعة، هناك سفهاء الشيعة، وهناك الفقهاء الأعلام كما هو سلمان، الفقهاء الأعلام كما هو سلمان، كما هو جابر الجعفي. ولذا إمامنا الباقر جعل جابرا الجعفي وجعل تفسيره علامة لتمييز السفلة من الشيعة، وإن كانوا من المراجع الكبار الذين يشككون في أحاديث جابر في تفسيره، وكثير من أحاديثه التي هي في تفسيره وبقيت بين أيدينا تفسيره ضاع، ولكن بقيت أحاديث من تفسيره قد ذكرتها لكم في طوايا حلقات هذا البرنامج. ولذا أقول لكم إن المراجع يرفضون هذه الأحاديث، يشككون فيها. قد يقول قائل إنهم يقبلونها، إذن لماذا يعملون بقواعد علم الرجال؟ بحسب قواعد علم الرجال هذه الروايات ضعيفة، إذن لماذا يسلطون قذارات علم الرجال على تفسير علي وآل علي؟ لماذا يسلطون قذارات علم الرجال على أحاديث مقاماتهم الغيبية؟ لماذا يسلطونه هنا ولا يسلطونه هناك إذا كانوا يقبلون الأحاديث التي مر ذكرها في هذا البرنامج؟ فعلا هم في حالة تخبط، مرة يطبقون علم الرجال ومرة يتركونه، في حالة من التخبط ومن التيه الواضح. هم يعيشون هذا في أنفسهم. عوام الشيعة عقائدهم أفضل بكثير من عقائد كبار المراجع. حالة الاستقرار العقائدي الوجداني النفسي عند عوام الشيعة أفضل بكثير من هؤلاء المعممين المعتوهين من صغارهم ومن كبارهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. تزعلون من كلامي؟ لكم الحق، ازعلوا، لكن ثقافة أهل البيت هي التي تصدع وتصدح بهذه الحقائق، وواقع المراجع وواقع الحوزة وواقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وواقع أصحاب العمائم الطابقية هو أيضا يصدع ويصدح بذلك قطعا بالمقلوب. هو يصدر ما يصدر. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنها حقيقة أردت أن أقررها في مجموعة هذه النقاط المهمة في هذه التتمة. نذهب إلى فاصل. بقيت هناك نقطتان وبعد ذلك أختم الحلقة. النقطة التاسعة، أعنونها من المحسن إلى الحسين. إنني قد أغمضت عن المطالب التي ترتبط بهذا المسار المهم من المحسن إلى الحسين. أغمضت عن هذا المسار العقائدي ماذا أصفه؟ بالكبير، بالعظيم، بالمهم، ما أنني استعملت هذه الأوصاف كثيرا لكثير من المطالب. فماذا أصنع للغة؟ هذه هي اللغة وهذه ألفاظها. أغمضت طيلة البرنامج مع أن هذا المسار هو الوجه الباطني الحقيقي لهذه المسيرة الطويلة. إنني أغمضت عن خوفا أن أقصر في الحديث فيما يرتبط بهذا العنوان العزيز على عقلي وقلبي، من المحسن إلى الحسين. هذا هو الوجه العميق لكل هذا المسار. نحن بدأنا من الاحتضار إلى أين حتى وصلنا إلى الجنان. الحسين يحاصرنا من هناك إلى الجنان، وللحسين ذكر في كل تلك الأصقاع، وعطر حسيني يفوح في جميع تلك الجهات. أغمضت قاصدا متعمدا، فما أشرت إلى هذا المسار. إنني أردت أن أضع رؤية إجمالية مما جاء في معطيات الكتاب والعترة. أما جوهر هذا المسار، رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، رحم الله امرئا، هذه هي الحقيقة، عرف من المحسن إلى الحسين. هذا المسار أتمنى أن أجد فرصة في قادم الأيام كي أفتح الحديث في أجوائه ومحطاته ومقاماته وأبوابه وجهاته، من المحسن إلى الحسين. محطة الحسين حين فتحت فإن جميع المعصومين توقفوا عندها، من السجاد إلى القائم من آل محمد. هذا هو مسارنا، من المحسن. فتحت فاطمة هذا المسار وتوقف المسار حين توقف الحسين هناك في الطفوف، حين هوت الحقيقة معه، فهويت على الأرض جريحا. يا حسين تطأك الخيول بحوافرها. من المحسن إلى الحسين، هذا هو مسار عقيدتنا. وهنا هنا هنا تسكب، لا أقول عبرات دموعنا، هنا تسكب عبرات عقولنا وعبرات إدراكنا وعبرات بصيرتنا إن كان لنا من بصيرة. هنا 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 مصابنا بديننا، وهنا هنا فوزنا ونجاتنا، هنا الحقيقة بكلها، الحقيقة التي لا نعرف حقيقة غيرها، هنا في فناء حسين. وهذا هو مسارنا، مسارنا الزهرائي، من المحسن إلى الحسين. ورحم الله امرئا عرف هذا المسار، فما تقدم كان ظاهرا. نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم، ما كان من حديث كان ظاهرا، والله كان في الحاشية مع عظمة كل تلك المعاني، لكنها في الحاشية. فعمق المعنى هنا في هذا المسار، من المحسن إلى الحسين. أتمنى أن أجد فرصة في قادم الأيام إذا بقيت هذه القناة مفتوحة وبقيت قادرا على أن أكون في خدمتكم. أتمنى أن أفتح الحديث في هذا المسار، أعز مسار على عقلي وقلبي، رحم الله امرئا عارف من المحسن إلى الحسين. من زار الحسين عارفا بحقه لن يكون عارفا بحقه، إن لم يكن قد عرف المسار من المحسن إلى الحسين. برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، إنه يمثل بعبارة دقيقة الوجه الترابي للمشروع الحسيني، وهو من أقدس الوجوه. أما هذا المسار من المحسن إلى الحسين فإنه يمثل الوجه الملكوتي لمشروع الحسين، وفارق كبير بين الوجه الترابي وبين الوجه الملكوتي. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم خدام الحسين لا يعرفون شيئا من الوجه الترابي، إنهم يخدمون حسينا آخر. أتمنى أن تعودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة كي تعرفوا حسين المرجعية، حسين مراجعنا وحسين فاطمة. هناك فارق كبير بين حسين المرجعية، ذلك الحسين الذي هم يعرفونه وأنا أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من، وبين حسين فاطمة بالوثائق والحقائق. عودوا إلى البرنامج، البرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية ويعاد بثه، سيعاد بثه أيضا على هذه الشاشة. يا حسين البوصلة الفائقة، لم أتحدث عن حسين طيلة عمري، إنني دائما أتحدث عن مشروعه، لأن حسينا حتى وإن بدت العبائر أنني أتحدث عن حسين فإن حسينا باب مغلق أمام عقلي، فلذا ألجأ إلى الحديث عن مشروعه. ولقد تحدثت عن الوجه الترابي لمشروعه في ذلك البرنامج وفي كل محاضراتي ومجالسي وأحاديثي. أتمنى أن تسنح لي فرصة كي أحدثكم عن الوجه الملكوتي للمشروع الحسيني، والذي أختصره بهذا العنوان، إنه مسيرة تمتد من المحسن إلى الحسين، وهذا المسار هو باطن مسيرتنا، هو الباطن العميق لمسيرة العقل الإنساني، الكيان الإنساني، من محطة الاحتضار إلى محطة العاقبة. الوقت يجري سريعا، أكتفي بهذه العجالة الموجزة في النقطة التاسعة. أما النقطة العاشرة كان بودي أن أتحدث فيها في موضوع جميل، لكنني لا أجد وقتا لذلك. أشير إلى تنبيه سريع وأختم حديثي. هذه الحلقة 52 من برنامجنا دليل المسافر، سيتوقف عندها البرنامج لفترة زمنية، وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل حلقات هذا البرنامج. إنها زبدة المخض من كل ما تقدم. بقيت عندنا مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج، دليل المسافر عنوانها زبدة المخض، إنها الزبدة من كل ما تقدم من حديث. إذن برنامجنا يتوقف لفترة معينة، وستعرفون عبر إعلانات القناة وعبر الإعلانات على الإنترنت متى سأعود في الأيام القادمة كي أكمل معكم ما بقي من حلقات هذا البرنامج. في الأيام القادمة سيعاد بث حلقات من هذا البرنامج. أتمنى من أبنائي وبناتي أن يتابعوا الحلقات المعادة وأن ينتظروني حتى أعود إليهم بزبدة هذا البرنامج، إنها زبدة ثمينة غالية جدا. أسألكم الدعاء جميعا. إلى لقاء قريب، في أمان الله.